يفقد شيء مذموم، والنصيحة أمر محمود ومطلوب. ما الفرق بين النقد وبين النصيحة؟ أن تنقد إنسانا فهذا أمر سيء، ولكن أن تقدم له النصيحة فهذا شيء مطلوب. الذي يفرق بينهما هو النية والالتزام بأدب النصيحة. النصيحة ينبغي أن ترتبط بأدبها، فأنت عندما تقدم النصيحة ينبغي أن تتجاوز وتنسى نفسك، لا تضع نفسك في موطن الإنسان الناصح المتميز وإلا سيرفضك، ولكن ضع نفسك في مكان الإنسان الناصح المحب، سيقبل منك النصيحة. بين أن تقول له أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت وبنوع من الاستعلاء، سيقول لك أنا مصر على هذا الفعل ولا أريد نصيحتك. ولكن لما تشعره بالمحبة وتشعره بالانتفاء الذاتية، أنت لا تريد نقده، لا تريد إذلاله، ولكن تريد خيره، فيقول لك شكرا لك يا أخي على هذه الكلمة، سيقبلها منك. فأهم شيء أنه أن تفتح له قلبك ويعطيك قلبه. إذا أعطاك قلبه سوف يسمع منك، ولكن إذا قلت له أنت فعلت وأنت فعلت وبنية سيئة وبنية التجريح، أقول لك خلاص أنا ما بدي أسمع منك ولا أريد هذه النصيحة. فالنصيحة لها أدب، وهي أدب النصيحة لكي تصل إلى الآخر ينبغي أن تلتزم بأدب النصيحة. أهم أدب في النصيحة أن تعمل العمل لله وليس لنفسك. إن أردت الاستعلاء على الآخر هذا ليس من أدب النصيحة. إن فعلت هذا لله تعالى وبنية الإخلاص والمحبة، الله تعالى سيشرح قلب الآخر لما تقول، وسوف ينصت لك، وسوف يتقبل هذه النصيحة، وسوف يستفيد منها، وسوف يشكرك عليها. وهذه الغاية من النصيحة. النصيحة لها أدب، وهي هذه أدب النصيحة. إذا خلت النصيحة من الأدب انتفت الفائدة منها، صارت نقدا مذموما، وأنت لا وصاية لك على الآخرين. أنت الغاية منه إصلاح الآخر وليس تجريحه. إن قصدت التجريح فأنت آثم. مين أعطاك سلطة التجريح على الآخر؟ ولكن النصيحة أنت تريد خير الآخر، تقول له يا أخي أنت كذا، وأنا من منطلق المحبة أقول لك كذا وكذا، وأن تنسى ذاتك، ما تشعر بالاستعلاء. إن أشعرته بالاستعلاء لن يقبل منك ولو كان ابنك. حتى ابنك لما تريد أن تقدم له النصيحة إذا أعطيته إياها بصفة الاستعلاء ما رأى يقبل منك. ولكن لم تعطيها بالمحبة وبالحنان وبالرغبة في محبته ومن منطلق يا ابني وتعال وكذا، سيقبل بك وسوف يستفيد وسوف تكبر في نظره. فأدب النصيحة لا تنفصل عن النصيحة إذا أردنا. وأهم شيء هو الدافع الذي يدفعه. الدافع إن كان خيرا لا بد إلا أن ينعكس في أسلوبك وفي عبارتك خيرا لهذا الإنسان، وسوف ينشرح القلب لهذه الكلمة. ولكن إن أردت الاستعلاء والتجريح وضعت حدا بينك وبين الآخر فلن يستفيد من ذلك. التشهير ليس شيئا محمودا أبدا. لو الإنسان، أذكر حادثة في حياة الجد طيب الله ثراه، أحد العلماء في أحد الأحياء ارتكب عملا أخلاقيا سيئا، جاء عدد من العلماء وكذا وجاءوا إلى الجد وقالوا سنشكو له الأمر، وتوقعوا أن الجد سيغضب وسوف كذا 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 كذا، وجاءوا يريدون أن يفعلوا شيئا كبيرا ضد هذا الإنسان. فالجد لما سمع منهم وفي حالة الانفعال قال لهم ألا سترتب علي؟ فعلكم في نشر الفاحشة أكبر من فعلي، ألا سترتب علي؟ لماذا تفعلون هذا؟ لو قدمتم له النصيحة وساعدتموه وسترتم عليه لكان خير مما تفعلون. شوفوا الإنسان لما ما في الغاية التشهير في الآخرين، لما تبتدئ رغبة التشهير دخلت في الفعل المذموم ودخلت في الفعل الآثم، لا سلطان لك ولو على إنسان مخطئ. لماذا تشهر به؟ إن أردته ألا يفعل ليس هذا هو الأسلوب. الأسلوب أن تلتزم بأدب النصيحة. هذا يقودنا ما يجري حديث عنه حول الشيخ أحمد حسون، وأنا أقول إن هناك مبالغات وهناك رغبة في الإساءة له. صحيح الخطأ، ولكن الخطأ لا ينبغي أن ننسى أن الشيخ أحمد لا يتهم في دينه ولا في عقيدته ولا في محبته لرسول الله، هذا أمر مقرر ومسلم. فلا يمكن أن تقدم له النصيحة، ولكن ليس الإساءة وليس الرغبة في التشهير وليس بالمحاولة الإساءة الشخصية. إذا دخلنا في مرحلة الإساءة الشخصية نكون قد دخلنا في مرحلة الظلم. لا أبدا، ليست هذه الغاية. الغاية أن توصل له الكلمة الطيبة، وطالما كانت النية ليست سيئة على وجه التأكيد الشيخ أحمد ما أراد في هذا الإساءة، ولكن ربما تكون انزلاقة لسان. ولكن انزلاق اللسان طالما أنه قال لم أقلها فيعتبر هذا في حكم من اعتذر عن هذه الكلمة إذا قال أنني لم أقلها. فالحملة لما تكون حملة يراد بها التشهير، يراد بها الإساءة، خرجنا عن دائرة النصيحة إلى دائرة التشهير، والتشهير أمر مذموم. فنحن يجب دائما أن ننطلق من منطلق الموضوعية والعمل المرتبط بالأخلاقية الإسلامية. الإسلام علمنا كيف نقدم النصيحة، علمنا كيف نوصل الكلمة الطيبة للآخرين، علمنا كيف نفهم ونخرج عن ذاتيتنا في الرغبة إلى الإساءة للآخرين. عندما تريد الإساءة للآخر دخلت في داخل دائرة الإثم والمحظور. لا يمكن، ليس لك سلطان على الآخرين. إن أردت أن تساعد فلتساعد بالكلمة الطيبة، ولكن فليست الرغبة أنه نحن نسيء للآخرين. هذا ليس من حقنا أبدا، أن نلتمس العذر للآخرين، أن نضع كل الاحتمال. لا نصل إلى مرحلة الإدانة إلا في آخر مرحلة لما نتأكد من النية السيئة. لما لا تكون النية السيئة ولا تكون لدينا رغبة أو دليل يؤكد أن هناك رغبة سيئة مسيئة للإسلام، فعلينا أن دائما أن نبحث عن الأسباب المخففة التي تبرر لنا أن نقدم النصيحة الطيبة. لا نتسرع في الحكم على الأشخاص. ليس من حقنا دائما نرجع مباشرة وشفت بعض الأشياء، الناس تكلموا أنه الشيخ أحمد حسون يشكك في الوحي ويشكك، معاذ الله أن يفعل هذا. لا يمكن أن نقول هذا أبدا، هذا فيه ظلم أبدا. الشيخ أحمد حسون تربى في الكلتوية، ولا يمكن لمن تربى في الكلتوية أن يسيء لرسول الله إطلاقا. نية الإساءة يمكن أن يخطئ، ولكن لا يمكن أبدا أن يسيء لرسول الله، ولا يمكن أن يطعن في عقيدته وفي دينه أبدا. الخطأ كل واحد مننا معرض للخطأ، ولكن أن نتجاوز في التجريح وأن نخرج من دائرة النصيحة إلى دائرة التشهير والإساءة، فهذا من السلوكيات السيئة التي لا تليق بالمسلم. المسلم يريد أن يقدم النصيحة بغاية أن يساعد الآخر على تلمس الطريق الصحيح. هذه الأخلاقية الإسلامية، دائما ينبغي أن نلتزم بالأخلاقية الإسلامية حتى في تقديم النصيحة للآخرين، وأن يكون العمل لله ما هو العمل أنه أنا بيني وبين فلان في حساب، هذه فرصة اليوم أنه أنا أسيء له وأشهر به. هذا ليس من الأخلاق الإسلامية. دخلت في المحظور، دخلت بالظلم. لا أبدا، لا يمكن أنه نحن نظلم. أهم شيء في مثل هذه المواقف تعرف الرجال، أن تكون موضوعيا حتى مع خصمك إن كانت لك خصومة مع إنسان أو عداوة،
ولكن لا تظلمه إطلاقا. الظلم لا يجوز. أن تقول كلمة بنية التجريح وأنت تهدف التجريح فأنت آثم، ولو كان هذا الإنسان عدوا لك. أبدا ينبغي أن تكون منصفا في الحكم على المواقف لكي لا تقع في الظلم. فإن نويت الإصلاح فالله تعالى لا بد إلا أن يصيب المصلحين على نيتهم الطيبة.